تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الانستغرام.
الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونحط الرحال في حلقة جديدة من حلقات الرايح الرمضاني، ونقول اللهم أعني على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني ذكرك وشكرك يا هادي المؤمنين. إذن مستمعينا، اليوم في ساعتنا الأولى في فقرة خطارنا بنرمس عن موضوع يعني يمكن كثير من الآباء والأمهات قد يواجهوا عياله، ألا وهو التشتت الذهني. متى نقول أن هذا الولد أو هاي البنية مصابة بالتشتت الذهني؟ وشو علاقة التشتت الذهني ما بفرط الحركة؟ هل كل فرط حركة يصاحبه تشتت ذهني؟ ومتى نحكم على هاي الحالة بهذا المرض؟ وشو هي الإجراءات المطلوب اتباعها من قبل الوالدين للوصول لبر الأمان بهذا الطفل للخلاص من التشتت الذهني؟ بنرمس عن تأثير التشتت الذهني على سلوكيات الطفل، على التحصيل الدراسي للطالب، كيف أنه يأثر في حياته بشكل كبير إذا تم إهماله. هاي المحاور بنطرحها وبنناقشها من خلال لقائنا مع دكتور عادل كراني استشاري في الطب النفسي. في ساعتنا الثانية مستمعينا في فقرتنا الأولى بتكون فقرة أنتو السند، هاي الفقرة اللي تقدمها علي الهداد، واليوم حوار جديد ولقاء جديد مع أطفال جدد وطموحات مختلفة وأفكار مبدعة وخلاقة بنتعرف عليها أكثر مثل ما ذكرت من خلال أنتو السند ويا مذيعتنا الصغيرة علي. وآخر شيء بنختم حلقتنا بفقرة من الدار للدار، واليوم دارنا وزارة الصحة وتحديداً إدارة التثقيف الصحي. بنرمس ويا أستاذة نوف العلي نائبة مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي عن أهمية التثقيف الصحي ودورهم في نشر هذا الوعي وهاي المفاهيم الصحية المطلوبة في مجتمعاتنا. حين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم خطارنا، تريونا.
الرايح
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
السلام.
مساءً حياكم الله.
حياكم خير. حياك الله. أهلاك بخير.
هلا أبوي.
حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا أبو.
يا مرحبا أبو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاكم من فوقكم.
خطارنا.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. اليوم في فقرة خطارنا بنرمس عن موضوع جدا مهم، موضوع يمكن تشوف حد مصابه أو مرض تشوف حد مصابه وأنت ما تكون عارف هل هذا الإنسان هو طبيعته شي ولا هل هذا مرض ولا هاي سلوكيات مختلفة. اليوم بنرمس بالتحديد عن التشتت الذهني. شو هو التشتت الذهني؟ وشو يتمثل؟ يعني متى نقول إن فلان عنده تشتت ذهني؟ وهل الكبار معرضين انهم يصابون بهذا الشيء وهم كبار، واللي هو يكون فيهم من يوم هم صغار ويتم وياهم لانه ما يكون في اي تدخل طبي في الموضوع؟ بنناقش التشتت الذهني وكثير من الاشياء اللي تخصه من خلال لقائنا الحين مع دكتور عادل الكراني، استشاري في الطب النفسي، نائب المدير التنفيذي للمركز الامريكي النفسي والعصبي. مرحبا بك دكتور ويانا في استديو.
هلا هلا، مرحبا فيكم وشكرا جزيلا على استضافتي على هذا البرنامج.
العفو يا دكتور. يعني بدايه، يمكن عاده اكثر شيء نلاحظ التشتت الذهني يمكن عند الاطفال.
نعم.
تشوف ان الياهل، وتي شكاوى من المدرسه ان الياهل مو بمركز طول الوقت. فنعطي مبدئيا تعريف للتشتت الذهني.
هو التشتت الذهني مثل ما تفضلتي، يعني اول انت ينتبه العائله عاده في مرحله بدايه دخول المدرسه، عاده تكون من المدرسه، وفي ساعات يكون من العائله، يعني ينتبهون ان احد الاطفال ان ما يركز، او خلينا نقول يعني ما يقبض الطلبات المطلوبه منه بسرعه مثل اخوانه او مثل اقرانه او مثل زملائه. في نفس الوقت اذا طلب مني شيء هو ينسى، ما ينسى عنادا، ولكن ما يقدر يجمع إن الطلبات، خصوصا إذا زادت الطلبات. يعني مثال بسيط، إن العائلة كلها تكون تبى تتجهز حق الطلعة، فيقول للطفل مثلا روح البس جاكيتك أو البس ملابسك، يروح ويرجع ويقول شو المطلوب؟ ما يذكر. هذا تقريبا هي بدايات التشتت الذهني. بعدين لما طبعا يروح المدرسة، المدرس أو المدرسة تلاحظ أن الطفل يلتهي بأشياء بعيد عن الموضوع أو موضوع الدرس، فلو سواء طلب منه كتابة أو طلب منه جلوس بطريقة معينة لا يستطيع، لأنه ما مركز أصلا، ما مركز في المعلومات اللي تدخل دماغه، وهذا التشتت الذهني. ساعات طبعا التشتت الذهني مرتبط بفرط النشاط.
صحيح.
فيمكن السامعين اللي هم أو المتابعين يمكن سمعوا عن اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز.
صحيح.
هذه هي الاضطراب،
وايد مرتبطين في بعض. نعم
هم هذه الاثنين، لأن الطفل اللي ما يركز فيمل، فلما يمل يتحرك وايد. والعكس صحيح، الطفل اللي يتحرك وايد ما يركز، فإذا ما يفهم. طبعا هي المشكلة أن هذا يأثر على جانبين مهمين. الجانب الأول، الطفل اللي عنده تشتت ذهني أنه يتعرض للتوبيخ، وساعات ممكن حتى يتعرض للضرب للأسف بدون ذنب. يعني هو مسكين عنده مشكلة، يعني هو ما قبض المطلوب منه، بس ممكن المربي أو الشخص الآخر يلجأ للتعنيف أو يرجع للتوبيخ.
اصلا شو السبب ان الطفل يصاب بهالشيء، التشتت الذهني وفرط حركه؟
نعم، هو في اسباب كثيره. السبب عاده يكون سبب طريقه التعامل مع الطفل او نمط التربيه. اما اذا نحن شخصنا وقيمنا الطفل واجرينا لبعض الاختبار وطلع عنده اضطراب فرط النشاط وقله في التركيز، هذا يكون سبب نقص في ماده كيميائيه اسمها الدوبامين تقريبا في الفصل الامامي للدماغ. نقصها يسبب التشتت أو كثرة الحركة.
نقصها.
نعم.
وهل النقص في الدوبامين يكون من الولادة؟
يكون من الولادة، وجزء منه يكون وراثي، يكون يطلع على أبوه أو يطلع على خاله أو يطلع على عمه. عادة كيف نعرف نحدد إنه يقول لك مثلا أبوه أو عمه أو خاله كان نفس الشيء، ما يكمل الدراسة، صعب عليهم يكملون الدراسة لأن مثل ما يقول لك ما كان يفهم أو ما كان يركز.
صح.
بس يمكن في الفترات السابقة ما لحقوا عليه أو ما حد ساعده. الآن طبعا العلاجات متوفرة، سواء علاجات بالجلسات النفسية أو بالأدوية. الجزئية الثانية مهمة جدا بعد، أن الناس اللي عندهم تشتت ذهني، وليش أقول ناس، سواء أطفال أو مراهقين أو حتى كبار، عندهم الشعور بالنقص.
صحيح.
لأن لما يدخل مع الناس الآخرين ما يركز، ما يفهم عليهم، ما يقدر يتواصل معهم، فدائما يحس عمره أنه أقل من الآخرين.
ويقولون يعني تشوفون عمار يقول لك أنا فاشل، أنا بشاطر، أنا
نعم. وهذا طبعا ممكن يؤدي للاكتئاب أو يؤدي إلى ضعف الشخصية أو الانعزال، لأنه ما يقدر يقبل، ما يقدر يقعد أو يمسك حوار، وحتى لو مسك حوار ممكن هو يتكلم في موضوع والناس اللي حواليه يتكلمون في موضوع
أو
آخر،
أو يجاوب في المدرسة يعني مثلا المعلمة تسأل عن شغلة هو يجاوب شغلة مختلفة تماما وعنده يقين أنه ياسي يجاوب صح.
بالضبط. فهني تي المدرسة الفاهمة اللي تلفت انتباهه أو تستخدم الأساليب في لفت انتباهه وتركيز على الدرس، أو للأسف إذا المدرس أو المدرسة ما كان من ذوي الخبرة ممكن ترجع أن ترجع تزيد عليه وتقول له أنت مش فاهم أو اسكت أو لا تتكلم أو خربت علينا، فيأثر زيادة في نظرة السلبية لنفسه في حتى في مع الآخرين اللي هو مع الفصل.
للأسف يعني ذكر دكتور أن الوراثة تلعب دور في هذا الموضوع. ممكن في ناس تكون عاديين طول عمرهم فجأة يستويلوا ما الشيء؟
عادة لا، يعني لا يعني اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز لا، إلا ساعات بعض بعد الإصابات في الدماغ، إصابات الرأس. يعني في دراسات بينت أن بعد الإصابة بالحوادث المرورية خصوصا أو إصابات الرأس ممكن يؤدي إلى تشتت في الانتباه. لكن في شيء ثاني اللي هو التشتت الذهني المؤقت.
مؤقت
يعني واحد يقول لك أنا كنت تمام بس في الفترة الأخيرة ما قمت أركز، أو صار لظرف معين أو ضغوط معينة في العمل أو في البيت أو في أمور أخرى وما قام يركز. هذا عادة يكون سبب السبب آخر، يكون التفكير الزايد أو القلق، أو ساعات ممكن يكون بعض الأمراض العضوية يعني ممكن بعد تأثر على عدم التركيز،
مثل
هرمونات مثلا زيادة في الغدة الدرقية في إفراز الغدة الدرقية، وفي بعض الأدوية حتى ممكن تسبب عدم التركيز، سواء هي منها الستيرويدز اللي هو نحن نسميه زين. فهي في بعض الأمور ممكن تأثر بس بشرط إذا كان مؤقت. والجيد في المؤقت إذا قيمنا الشخص وعالجنا السبب يعني يكون عرض، التشتت يكون عرض يرجع بإذن الله طبيعي ويكون عنده تركيز.
هو اضطراب الغدة الدرقية يسبب نسيان ولا عدم تركيز ولا نفس الشيء؟
ممكن يسبب الاثنين حسب الاضطراب. إذا كان في زيادة في الهرمون زين إفرازات زائدة فيسبب عدم التركيز، أما إذا كانت الهرمونات ناقصة يسبب النسيان والخمول.
أيوة. نعم تمام. لكن هذا يعني هو متى عرف السبب بطل العجب. متى نعرف السبب مثل ما ذكرت حضرتك يا دكتور عالجت السبب بيخز هذا العرض الموجود.
نعم لكن هذا المؤقت، أما اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز يستمر.
يستمر.
و50% من الأطفال بعد البلوغ يطلعون منها أو يتحسنون لدرجة أن ما يحتاجون علاج.
ممكن يطلع منها بدون أي علاج بس في الفترة هو تكون تأثر دراسيا
بالضبط. يكون وطبعا هي الدراسات بينت أن من 10-15% يكون تدهور في المحصل الدراسي.
صحيح.
طبعا في مشكلة أخرى أن هذا يكون مرتبط بالتدهور السلوكي. الأطفال اللي عندهم اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز أكثر عرضة للتدخين، للدخول في الإدمان أو للمشاكل مع القانون، لأن طبيعتهم وهم صغار ما عندهم القدرة على التركيز على الأوامر، أو يكونون معنفين أو المدرسة ما تحتويهم فيطلعون من المدرسة فللأسف يحتوون في أماكن أخرى اللي هي طبعا تكون سيئة أو ذو سلوكيات سيئة. فهني هي دور الاهتمام بالأطفال اللي عندهم اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز وعلاجهم.
قبل ما نتكلم وايد عندنا وقت ما بتكلم حين على العلاج، نتكلم يعني في هاي النقطة يعني دكتور ليش الأطفال اللي عندهم تشتت ذهني يعني تحس انه انتقائي في اشياء معينه اللي هو يحبها بيركز فيها والاشياء اللي ما تعنيه ما يركز فيها. ممكن انت تساله ما يجاوبك. يعني انا صار لي موقف كنت اتحرى ان الطفل ما يسمع.
نعم.
لكن يوم ترمس عن شيء هو يبغى يرد عليك.
نعم.
فهل عندهم انتقاء للأشياء اللي تعيبهم ولا هم سبحان الله تركيزهم يصادف هني ومرات مو ما يصادف تركيز؟
نعم هذا سؤال مهم جدا، خصوصا لو ضفنا عليه مثال الأجهزة الإلكترونية والتلفزيون. فيجيك أو تجيك الأم وتقول لك إن أنا ابني في المدرسة ما يركز، لكن لما تعطيه لعبة أو تعطيه آيباد يركز فيها ويتم عليها بالساعات.
صحيح.
الفكرة إن تشتت الذهن أو عدم التركيز مش معناته التركيز صفر، يعني هو عنده تركيز بس يركز في الأشياء المهمة بالنسبة له.
إيه هو شو يحب.
أيوة فتجد الأشياء اللي هو مهتم فيها يركز. لكن غير ذلك ما يركز. فهني تي فكرة أن المشكلة تبدأ من المدرسة. أنه هو ممكن في المنزل يلعب يطلع يروح ويلعب جيمز فهو يركز فيهم، لكن لما يروح المدرسة ولازم يقعد على الكرسي ويركز مع المدرسة ويمسك القلم ويكتب الحروف أو يكتب الكلمات يبدأ يمل ويكون عادة الطفل ملول. نعم. بس أما الحالات اللي عندهم تشتت شديد حتى في الأشياء المحببة له ما يقدر يركز. وهذا جزء من التقييم، يعني تشوفها أن بالرغم من أن إخواني ممكن أو إخواتي يقعدون على الآيباد أو على التلفزيون بالساعات لكن هو ما يقدر. أيوة. ما يقدر يقعد على طاولة الطعام، ممكن يأكل لقمتين من الأكل وبعدين يقوم.
أيوة.
يروح حتى لما توديه مثلا حديقة وهو يبى يلعب يعني يخلص 10 ألعاب في 5 دقائق وبعدين يجيك يقول لك أنا ملان. هذه كلها أعراض اللي هو تشتت الانتباه وتفرط النشاط وقلة في التركيز.
نعم. بعد ما بتكلم حين على العلاج، خلينا نشوق المستمعين أكثر لأن بناخذ فاصل عقب شوي. يعني الطفل اللي فهمته من كلام حضرتك، طفل اللي عنده تشتت ذهني، يعني هل التشتت هو اللي مخلينا ملول؟
نعم.
ولا عدم قدرته على التركيز وفرط الحركة هو اللي يخليه يعني ما يتحمل إنه يتم في
شيء؟ كلهم مع بعض. هو كلهم مع بعض. لأن إذا أنت قاعد وتسمع كلام شخص وأنت يعني مش فاهما أو ما مستوعب أو ما يدخل مخك، إذا تبدأ الملل يبدأ.
صحيح.
ولما تتركز على شيء معين زين، وإذا تتحرك وايد ما تقدر، خلنا نقول مثل ما نقول تقر مكان واحد عشان ستيلس تركز عشان تفهم عشان تستانس، فما عندها الصبر فيكون ملول. يسوي كل شيء بس في فترة قصيرة ويمل وما يستانس في ولا شيء. وطبعا هذا تشوفه بعد ساعات الأبهات والأمهات يشتكون إن أي لعبة نشتري ليها لما نوصل البيت يكون كسرها وخربها.
صحيح. بنواصل إياك دكتور عقب هذا الفاصل. فاصل مستمعينا وبرد نواصل التشتت الذهني عند الكبار والصغار، وبنعرف إن شاء الله كيف نعالج التشتت هذا، ولكن تريون عقب الفاصل بنواصل خطارنا.
خطارنا. الأولى منكم وفيكم.
عمر عمر عمر، وين عمر؟
هلا كيف؟
روانك عمر؟
لا والله ما شفته
من الصبح. ما تدورين عمر، شو تبيبه؟
نبغى نسجل إعلان البرنامج.
أي برنامج؟
الميدان يا حميدان.
شو هالاسم الغاوي؟
شفتي كيف؟
من اسمه ينعرف انه مسابقات،
مسابقات جوائز وهبات ريح كلها مباشره على الهواء.
فال مستمعين الناموس ياتي.
مستعدين؟
نعم.
اكيد بتكون جوله وايد سريعه لهاي الاسئله. محمد انت اخذت النقطه.
نعم صح. انا اقول خطا.
اول واحد بيجاوب هو اللي بيحصل على النقاط. محمد تقول خطا.
انا قلت صح.
عباس يقول صح. اذا انت فزت ترى الهديه مننا نحن.
الميدان يا حميدان ويا أثير بن شكر من الأحد ليل الخميس من 3 وقت الهايور لين 5 العصر طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المسايد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
محمد كل ربعي حصله الليسن إلا أنا.
يا ريال كله منك.
أول بادي اسمعني وخلاف حكم.
ترى الشغلة ما يبالها، معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر.
ويا تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت. معهد الإمارات للسياقة، جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية.
ها شو تبى أكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
الأولى 107.4.
السلام عليكم.
السلام.
مساءً حياكم
الله. حياك الله. حياك
الله. حياك
الله. هلا أبوي. حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا أبو.
يا مرحبا أبو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاك من فوق.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، وما زلنا مستمرين في فقرتنا خطارنا. واليوم ويانا في الاستديو دكتور عادل الكراني، استشاري في الطب النفسي ونائب المدير التنفيذي للمركز الأمريكي النفسي والعصبي. ونرمس ويا اليوم عن موضوع جدا مهم ويشغل الكبار والصغار حقيقة، وهو موضوع التشتت الذهني عند الكبار وعند الصغار. مرحبا بك مرة ثانية دكتور.
مرحبا.
كنا نتكلم عن فعلا الطفل اللي عنده تشتت، طفل ملول، ومثل ما ذكرت يا دكتور عدم الوعي من قبل الآباء والأمهات أو حتى من قبل المدرسين بأن هذا مرض الطفل يعاني منه، ولا حول ولا قوة له، يعني ما له دخل في هالموضوع. نحن نتحرى أن الطفل دلوع، نتحرى أنه غبي، نقول له يا الغبي اللي ما تركز، يا اللي ما تفهم، والمدرسين ممكن يشتكون منه أو من تحصيله سوء أو تدني تحصيله الدراسي. ينعكس على تصرفاتنا مع الطفل وبالتالي ينعكس على سلوكيات الطفل. هل التشتت الذهني يولد طفل عدواني عنيف؟
هو التشتت الذهني مرتبط بمرض آخر اللي هو اضطراب العناد.
اضطراب العناد.
نعم. فالطفل يكون عنيد، فإذا كانوا الاثنين مرتبطين نعم فيكون العناد، لكن في تشتت ذهني بدون العناد فما يكون الطفل عنيف. أما إذا ارتبط التشتت الذهني أو اضطراب فرط النشاط مع اضطراب العناد، هذا طبعا يعني هاي مشكلة أكبر، لأن مشكلة العناد يخلي أن الطفل غير قابل مثلا للنصح أو خلنا نقول يسمع الكلام، وممكن يسوي مشاكل كبيرة خصوصا فترة المراهقة. يعني ممكن يبدأ يطلع من المنزل ما يرجع البيت، أو يهرب من المدرسة، ممكن يدخن، ممكن يلجأ يستخدم حبوب أو يستخدم أمور أخرى، ويعني يكون خلنا نقول شلة فاسدة أو شلة عنيفة أخرى، وممكن يرجع البيت ويستخدم العنف. نعم. وهني تي فكرة أن نحن نمسك الأطفال اللي عندهم مشاكل وهم صغار. بالنسبة يمكن في نقطة ما قلناها، نسبة الإصابة الحالة هذه في الأطفال هي 7%.
عند الأولاد أكثر من البنات؟
هو عند الأولاد، لأن الأولاد مرتبط بزيادة الحركة. البنات مرتبط بالتشتت الذهني أكثر. هذا طبعا لأن اجتماعيا نحن عندنا البنات هاديات. لكن هي إصابة المرض تقريبا 7% من الأطفال. لو نحن حسبناها معناته الفصل اللي فيه 30 طفل، كل فصل فيه طفل
عنده تشتت.
كل مدرسة إذا حسبنا المدرسة فيها 1000 طالب، نحن يكون عندنا 7%، يكون تقريبا فيها 70. فهذا العدد للأسف إذا ما اهتمينا فيهم يطلعون من المنظومة الدراسية ويتحولون لمنظومات أخرى. في فترة المراهقة للأسف جزء منهم ممكن يروحون الأحداث، جزء منهم يخسرون التعليم، والجزء الأكبر منهم ما يحصلون المحصلة اللي يريدونها. يعني مثلا لو كان قدرات الطفل أن يجيب 80%، لو عنده اضطراب فرط النشاط قلة في التركيز بيجيب 60. والحلو في الموضوع، بس للأسف ساعات الناس ما يقدرون، لو عالجناه بيرجع بيجيب 80. هذا اللي في يعني عندي أطفال عدد كبير جدا منهم لما تبدأ العلاج معاهم درجات تختلف حتى بدون ما ساعات نخبر المدرسة إنهم يتعالجون. فحتى المدرسين والمدرسات يستغربون إن كيف الطفل من الفصل الأول كان ما يجيب درجات وما كان متفاعل وكان يعني قاعد بس في الفصل في مؤخرة الفصل، إلى أن رجع إن استوى شاطر وينافس ويستمتع بالدراسة. فهذا يعني هذا شيء مهم جدا.
نعم. بتخلينا ندخل يعني بدري في موضوع علاج التشتت الذهني دكتور. متى قبل ما نبدأ أو قبل لا تعالج التشتت، كيف تشخص المرض؟
نعم، سؤال مهم جدا. أول شيء طبعا هو التشخيص العيادي أو الكلينيكي مع الطبيب النفسي أو الأخصائية النفسية المتخصصة. زين، فأنت تشوف الطفل تقيمه. طبعا الحالات الشديدة بتكون واضحة، لأن بيدخلون عندك المكتب بيجلبون لك فوق وتحت، ما يقعدون مكان واحد، ما يركز معك، حتى ممكن ما يمسك محادثة معك، يعني ما يقدر يكمل كلمتين وياك لأنه ما عنده تركيز ويعني حركي جدا. بس في نفس الوقت طبعا نحن ما نعتمد 100% على بس التشخيص العيادي. في عندنا تقييمات، في عندنا تقييم بالكمبيوتر اسمه توفا، مثل برنامج يشوف تركيز الطفل، اللي هو مثل لعبة تقريبا بين الصوت والصورة، اللي هو البصر وحركة اليد، ويطلع التقييم. التقييم يقول هل كم احتمالية إصابة الطفل بالتشتت، وهذا التست حتى ممكن للكبار، يعني من 4 سنوات إلى 70 سنة التست الاختبار مقنن وموجود. يعني
هي عبارة عن لعبة يلعبها الطفل. نعم. أو الكبير
الطفل. نعم. يلعبها على جهاز كمبيوتر.
الجهاز كمبيوتر.
نعم. وبعدين تطلع النتيجة خلال 20 دقيقة. نعم. فيبين هل احتمالية. ما يعطي التشخيص الأخير لكن احتمالية. في اختبارات أخرى، هي من أهمها اختبار اسمه كونرز. هذا الذي تقوم فيه الأخصائية النفسية تعطي تقريباً 20-30 سؤال الأب والأم يجابون و20-30 سؤال المدرس والمدرسة يجابون. وبعدين بعد الإجابة والتقييم وتعديل الدرجات أو اللي حصل عليها الطفل يطلع اللي هو توثيق لإصابته بفرط النشاط وقلة في التركيز أم لا. نعم. طبعاً مع خبرة الطبيب ومع الحاجة يفضل أن يكون الثلاثة الاختبارات الثلاثة عشان لما نحن إذا قررنا نبدأ العلاج خصوصا العلاج الدوائي نبدأ على بينة. لأن حتى الأطفال اللي عندهم تشتت الذهني يحتاجون دعم دراسي
صحيح.
يعني فهذا بعد مهم. فأنت تبى تشخص صحيح وليس فقط أن أنت شاك. فطبعا هذا يكون التشخيص المتكامل للطفل اللي عنده
هو اللعبة والأسئلة اللي يجاوب عليها أيوة الأب والأم المدرسين.
والتقييم العيادي اللي هو الدكتور. واللي هي الكمبيوتر الفحص الكمبيوتر ممكن نحن نسميها لعبة. وبعدين تقييم الاختبار اللي هي اسمه كونرز. الكونرز نفسه ينقسم على أسئلة يجاوبها الأب والأم وأسئلة يجاوبها المدرسين المدرس. فمع بعض نحن نقيم أن الطفل هل هو يشخص باضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز أم لا.
نعم. حين ننتقل لمرحلة العلاج يا دكتور، يعني هل العلاج دائما يكون في أدوية؟
لا، مش ضروري دائما يكون في أدوية، بس الأدوية بينت على مر السنين وعلى بالدراسات أنها علاجات ناجعة جدا. يعني معظم الأطفال يتحسنون بالطريقة، حتى الأب والأم والمدرسة يعني ممكن يستغربون أن شو التغير في طفلنا. بس بعض الأبهات والأمهات يفضلون أن الأطفال ما نبدأ معاهم أدوية، فيكون في جلسات نفسية مقننة تكون الأخصائي والأخصائية متمكن من علاج التركيز. بس عادة يكون العلاج هذا علاج داعم، يعني نعلم الطفل كيف يركز، نساعد المدرسة كيف تهتم في الطفل، ونعلم الأب والأم كيف يركزون مع الطفل مختلف، لأن التركيز مع الطفل اللي عنده تشتت الانتباه مختلف عن الأطفال الثانيين. لكن هل الطفل بيظل عنده هالحالة؟ يعتمد حسب ما بعد البلوغ، 50% يتحسنون بس 50% نعم يظل معاهم. فهي علاج نوعين. في بالإضافة في بعض الدراسات على العلاجات المكملة اللي هي مش أدوية، سواء هي أوميجا 3 أو اللي هي زيت الحوت أو زيت السمك أو فيتامين بي أو علاجات أخرى، ما أثبتت أن هالعلاجات تفيد. لكن بعض الأوقات يكون الأوميجا 3 في بعض الفوائد على المدى البعيد بس بجرعات عالية. بس طبعا يفضل أن يكون تحت استشارة الطبيب، على أساس حتى الأوميجا 3 ممكن تنشرها من الصيدلية بدون وصفة. لكن كون أنه هو زيوت ونحن في الإمارات خصوصا عندنا مشكلة السمنة عند الأطفال والكوليسترول فنكون حذرين في كمية استخدام. يعني هذه العلاجات. الأدوية طبعا هي متوفرة في الإمارات، مش كلها لكن متوفرة. بس يعني فرط النشاط وقلة في التركيز تعتبر من الحالات في الأطفال النفسية اللي علاجها أو الشفاء منها يعني أكثر من 80% 90%. نعم.
يعني معنى قلت له ممكن 50% تم معها الشيء اللي ما يكبر.
لا، هو الحالة بتتم، بس لو عالجناها بيكون طبيعي.
أيوة. الحين إذا يعني الأب أو الأم لهم خيارين، أنك تسوي جلسات أو تأخذ أدوية
أو مع بعض أو الجلسات مع الأدوية. نعم.
الأدوية يعني لمتى يتم يأخذ الأدوية وشو هي الأدوية اللي يأخذونها؟
نعم، هو في الإمارات حاليا متوفر عندنا دوائين بشكل عام. في دواء سريع إن الطفل يأخذه بعد الفطور بعد الريوق فيكون تركيزه تمام، بس يروح مفعولة على ساعة 4-5 العصر، يكون الفكرة إنه خلص واجباته فخلاص يرجع طبيعي. بعض الأبهات والأمهات يفضلون هذا النظام على أساس إن الطفل يكون جسمه تقريبا خالي من الدواء الفترة المسائية أو في الليل. وفي دواء آخر اللي هو 24 ساعة يأخذ بعد الغداء، زين، ويشتغل على 24 ساعة ويضبط النوم ويضبط تركيزه على مدى فترة طويلة. ففي نوعين من الدواء. طبعا الأدوية بعد لها شوية مضاعفات، لكن هذه الدوائين هم أهم منهم، وهي مجربة مع الأطفال من سن 6 سنوات. في حالات نادرة نحن نعطي أقل من 6 سنوات، لكن هي عادة من 6 سنوات وما فوق. في نفس الوقت الدراسات يعني أطول دراسة للأطفال أو الشباب المراهقين اللي عندهم فرط النشاط وقلة في التركيز كانت 2 سنين. فنحن دائما ننصح على الأقل 2 سنين ياخذ الدواء، وبعدين حسب الحاجة. يعني بعد 2 سنين إذا الطفل بدأ يتعلم مهارات الدراسة، أساسيات الدراسة، كيف هو يعني يضبط واجباته والتركيز خلال الفصل نعطيه فرصة بدون الدواء. إذا أموره مشت الحمد لله فما يحتاج الدواء. هذيل 50% اللي ما بيحتاجون الدواء، بس في جزء منهم ما بيقدرون بدون الدواء، فنكمل عليهم عشان ما يخسر التحصيل الدراسي. وفي نسبة من 50% اللي بيظل معاهم بيظل معاهم حتى فترة البلوغ ولما يكبر وحتى الجامعة والوظيفة في العمل.
بيتم ويا بنفس الدرجة ولا ممكن يقل؟
الحركة الزائدة بتقل، لأن صعب تحصل 18 سنة يطلع فوق الكرسي ويلعز الدنيا. صحيح. بيقل بيتعلم. بس ممكن يقعد في الكرسي ويتحرك. زين. أما التركيز بيتم التركيز
قلة التركيز
ما بيتغير، بتكون موجودة. وطبعا هذا بيأثر على التحصيل العلمي في الجامعة وبعدين بيأثر على الوظيفة.
نعم.
لأن في ناس يعني مشوا خلال فترة التعليم ومشوا فترة الجامعة، لما يبدؤون يشتغلون يبدؤون يواجهون مشاكل.
صحيح.
هذا اللي نحن نسميه اضطراب فرط النشاط، أو نسميه اضطراب التشتت الذهني أو قلة في التركيز للبالغين.
أيوة.
نعم. هذا التشخيص يعتبر شبه جديد، يعني من عقد بسيط، يعني مش من زمان، ونفس الأدوية. وبالضبط حتى الشخص يحس أنه هو يتغير حياته ويتغير وظيفته بشكل 180 درجة.
يعني بس نعم. شوف هذا البالغ كان هو كان فيه هو صغير، إما نعم. ما تعالج، إما أنك تعالج ووقف أو أهم العلاج.
بالضبط. نعم. وهذين موجودين نلاحظهم في الفترة الأخيرة في الجامعات. يعني بعض الجامعات اللي بدوا يعني يهتمون بالجانب النفسي للطلبة والطالبات عندهم، فقبل يعني لما يشوفون أي طالب أو طالبة عنده تدهور دراسي أو ما يوصل للمطلوب منه، يقول لك روح مثلا عند طبيب نفسي، جيب لنا سوي تقييمات وارجع لنا. ويعني نفس الشيء موجودين عدد لا بس، ولما ياخذون الدواء أمورهم تمشي ويمشون بطريقة حلوة ويكملون دراستهم. في الكبار عادة الدواء أكثر فاعلية من الجلسات النفسية.
صحيح.
لأنه يكون تقريبا هو تعود على سيستم معين.
صح.
صعب واحد يغير.
صح.
ونفس الشيء الوظيفة، يعني من الأشياء التشتت الذهني اللي ننتبه أن تحصل الطالب الجامعي أو الموظف أن التاسك أو الأشياء اللي يعطوني يخلصها ما يخلصها، يطول.
أيوة.
يأجل 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 لين ما يستوي الديدلاين أو يستوي الفترة اللازم يقدمها ويتمشكل. الجزء الثاني تغيير الوظائف، إن كل وظيفة يروحها بعد فترة يجلس يغيرها. فما يقدر، يعني مش إنه هو مش هذا، غير عن الشخص اللي ما يبغى يشتغل،
ما يحب يغير. ما يحب يشتغل.
أو طالبة مثلا ما تبغى تدرس. لا، هي مثلا مسكينة تحاول، بس بدال ما تاخذ صفحة واحدة مثلا زميلاتها ياخذون 5 دقائق في صفحة، هي ممكن تاخذ 45 دقيقة.
صح.
فما تلحق، فدائما متأخرة. نعم. فهني تساعدهم لما أنت تزيد تركيزهم ويبدأ إن محصلهم الأكاديمي يكون أعلى وأعلى.
عندهم نعم. مشكلة في الكتابة دكتور، اللي عندهم تشتت ذهني يتمللون من الكتابة وما عندهم الرغبة في الكتابة.
هو الرغبة في الكتابة مرتبط بالملل، هو أكثر شيء القراءة.
هي.
أكثر من الكتابة، يعني هي أكثر ملل عندهم القراءة. فساعات نحن أحد التقييمات اللي نقيمها إن هل الطفل أو البالغ تحسن أم لا، نقول له هل قدرت تقرأ كتاب. فيجيك يقول لك أوه أخيرا أنا بعد الدواء خلصت كتاب، طول حياتي كنت أبدأ أول 4 صفحات ووقف. لأن ما عندي القدرة. أما الكتابة في موضوع آخر اللي هو الديسلكسيا، اللي هي عسر القراءة أو الكتابة النوع الآخر. زين. فهذا مرتبط باضطراب فرط النشاط قلة في التركيز، لأن اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز ساعات ما تيجي لوحده. الطفل يكون عنده أشياء ثانية، يكون عنده مثلا اضطراب العناد، يكون ساعات عنده مشاكل في النطق، ساعات يكون عنده عسر القراءة، ساعات عنده صعوبة في الكتابة، ساعات عنده صعوبة في الرياضيات، في المسائل الرياضية. فهي المنظومة هي أكبر وأشمل. فهنيتي التثقيف بهذه الحالة، سواء للعامة أو للأبهات والأمهات، وطبعا خصوصا للمدارس. ضروري جدا، لأن نتائجها للأسف السلبية تطلع في المدارس.
صح.
إن الطفل ما يكتب، فلما ما يكتب ينهر أو يوبخ. ولما توبخه بدل ما تساعده مسكين هو يحس عمره أنه فاشل. ولما هو فاشل يستحي أكثر فيكتب أقل.
صح.
فبعدين يتأخر في السنوات الدراسية أو يهمل. أو أني ينجحونه بس على أساس أنه المدرسة ماتي للتعب نفسه، مع أن العلاج متوفر بكل سهولة وبإذن الله تعالى يكون فيه الشفاء.
تمام، نحن بنظهر فاصل يا دكتور وبنواصل عقب الفاصل موضوعنا. فاصل مستمعين وبرد نواصل لكم خطارنا والتشتت الذهني تريونا.
خطارنا الأولى 107.4.
طيب ولا بلاليط بتشغلني؟ يعني بتشغلني
مواقف اجتماعية تضحك عن تفاصيل الحياة اليومية إن كانت في البيت أو الدوام وحتى في الدرب.
ربشنا أقول لك تيس تقول لي حلبة.
هذا قش قش يا جاسم، من قشنا فليس منا.
تخبلت هاي تليثم 500 درهم حق عشر بصل.
تابعوها طول شهر رمضان المبارك في طاير حاير الساعة 1 القايلة على إذاعة الأولى.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، ويمكنكم من سماع كل قصايد فزاع والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الأندرويد الأولى والآي أو إس الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. مساء حياكم
الله. حياكم خير. حياك الله. حياك بخير.
هلا أبوي.
حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا أبو.
يا مرحبا أبو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاك من فوق.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في فقرة خطارنا. وموضوعنا اليوم جدا مهم، هو التشتت الذهني عند الكبار والصغار. يمكن كبار فلتوا من الموضوع ويعني وخلاص مشوا أمورهم في دراسينا والآخرة، لكن أنت تبغي تعالج الصغير ما يوصل ويا أو ما يستمر مع المرض في الكبار. ومن خلال لقائنا مع دكتور عادل الكراني استشاري في الطب النفسي ونائب المدير التنفيذي للمركز الأمريكي النفسي والعصبي. مرحبا بك مرة ثانية يا دكتور. يعني مثل ما ذكرت في آلية للتعامل مع الطفل اللي هو عنده تشتت ذهني، ومهم جدا مثل هاي الحلقات اللي يكون في وعي كيف نتعامل معهم. محتاجين كتالوج يا دكتور عسب، يعني إذا هو عنده مشكلة بسوء التعامل سواء كان من البيت أو الأسرة، سواء عنده مشاكل مختلفة وانحراف وجرائم يوم يوصل لمرحلة المراهقة. برد للشق الدوائي في الموضوع يا دكتور، الدواء أكيد أي دواء. أنا مخبر قصة وعقب بربط الموضوع بالدواء. أنا عارفة بنية في عمر المدرسة، يمكن في صف أول أو صف ثاني، يعني الأم كذا مرة توصلت ويانا عشان نطرح مشكلتها في البرنامج. البنت كان عندها خرس اختياري في المدرسة، من تصير المدرسة ما تتكلم ويا حد. فمن فترة ودتها الأم عند دكتور نفسي وقام يعطيها أدوية أظن حبة في اليوم. البنت ما شاء الله قامت تجاوب، وكانت مثلا الناس اللي تستحي منهم قامت ترمس وياهم ولا آخره، وترمس يعني زيادة عن اللزوم يعني. وكانوا حتى المدرسين ناويين يفصلونها من المدرسة إن هي أبدا ما تتكلم، يعني هي كتابيا ممتازة ولكن شفويا مستحيل تتكلم أي كلمة. والحمد لله تم قبولها إن هي تستمر في المدرسة، ولكن الأم لاحظت إن هي يعني رمست صارت رماسة زيادة عن اللزوم، وفي صار عندها فرط في الحركة ما كان موجود هذا الموضوع. فهل هذا، والمشكلة أن الدكتور يقول ضعف الجرعة، فهل هذا أثر جانبي للدواء ولا هو الدواء خاص يوم بيخلي الإنسان بيتكلم فبيتكلم وبيسوي كل شيء بفرط؟
نعم، هو إذا كان هذه النقطة مرتبط بالدواء، طبعا هو ينصح بالتقليل جرعة الدواء. فإذا قللنا جرعة الدواء ونطقها كان متوازن بين إنها يعني ما قامت تكون عندها خرس انتقائي وفي نفس الوقت ما تتكلم وايد، معناته السبب الدواء. فينصح إما باللجوء للجلسات النفسية وتخفيف الدواء للتوقف، أو ممكن لتغيير الدواء. تغيير الدواء نعم، بس هو أهم شيء التأكد إنه ما يكون سبب الدواء، لأن في احتمال هي أدوية اللي نعطيها للخرس الانتقائي هي مضادات القلق. فساعات مضادات القلق تعطي نشاط زيادة أو كلام زايد. هاي أحد مضاعفات الدواء. فينصح أنه يمكن الأخت تتواصل مع طبيبها وتشوف، وخصوصا أن تقليل الدواء ما بيضر. معظم الأطفال لما يكون عندهم خرس انتقائي ويبدأون يتكلمون بعد فترة ما يحتاجون الدواء،
لأن خلاص يستمر بدون دواء يكون خاص.
يعني هي تعلمت وخذت الثقة. هي الخرس الانتقائي يمكن موضوع آخر. هذا هي مرتبط إما بالعناد أو مرتبط بالقلق.
بالقلق أو الخوف من الناس معينة.
هي القلق الخوف من الناس أو العناد، إن الطفل ساعات يكون عنيد. فجلسات النفسية ينصح فيه، نستخدم أدوية نعم، بس عادة تكون لمرحلة معينة ثم نكمل الجلسات النفسية.
أنا ربطت الموضوع بس عشان أشوف التأثير الدوائي على الطفل. أحيانا بالنسبة للتشتت الذهني، هل في تأثير للدواء على الطفل؟
نعم، هو يعني أي دواء في العالم لازم فيها مضاعفات. هي أشهر مضاعفتين أدوية يعني اللي نستخدمها للتشتت الذهني، اللي هو قلة الشهية وساعات اضطراب النوم، خصوصا الدواء السريع أو الدواء اللي يشتغل بسرعة، اللي هي يأخذ الطفل بعد الريوق ويخلص مفعولة ساعة 5، عادة يقلل الشهية. فتشوف الطفل ما يأكل حتى فترة الغداء ما يتغدى. فننصح أولياء الأمور إنه يعطى الوجبة الأكبر في المساء. الصبح طبعا الصبح يكون وجبة كبيرة، وبعدين يكون مساء الوجبة الأكبر.
هي قلة الشهية بتكون في فترة مفعول الدواء.
في فترة مفعول الدواء، بس في حالات خاصة تكون 24 ساعة، لكن عادة مفعول الدواء. وساعات هو يمنع من النوم، يخلي الطفل ما ينام في الليل.
مشكلة ثانية دكتور.
صحيح،
انت تروح الصبح وراك مدرسة يعني.
صحيح، فهني تي فكرة ان الطبيب يتابع الطفل ويشوف له الدواء المناسب. وإذا صارت أي مضاعفات طبعا الدكتور لازم يعني يقيم ويوازن أن هل استمرارية الدواء في فائدة مقابل المضاعفات، ولا المضاعفات وصلت لمرحلة أن نوقف الدواء. وهذا يدخلنا في موضوع أن في الإمارات عندنا حاليا دوين
بس،
فيكون الاختيارات شوي قليلة.
صحيح،
فعادة نحن نبدأ بجرعات بسيطة عشان ما نوصل للمضاعفات. وساعات يعني توصل لمرحلة أن فيها مضاعفات، بس هاي حالات أقل
تستمر.
إن تستمر فتلجأ للجلسات النفسية فقط. بدون, 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 بدون الأدوية.
الدوايين لهم نفس التأثير.
الدواء السريع اللي هو أكبر تأثير أعلى، أما الدواء الثاني ممكن اللي هو 24 ساعة ممكن يضبط النوم، ممكن يعدل النوم ويعدل الشهية حسب تفاعل جسم الطفل. طبعا ما ننسى أن أي دواء نحن نبدأ للطفل لازم قبلها يكون في فحوص دم، يكون في فحوصات أخرى، بس نطمن، لأن الطفل في النهاية أنت تعطي دواء حق طفل. صحيح. فيكون عندك بعض فحوص الدم العامة. وبعدين نحن نبدأ الدواء بجرعات بسيطة، ويكون في متابعة دورية. في بداية العلاج تكون يعني متابعة قصيرة الأمد، وبعد فترة لما يستوي استقرار والطفل يكون بخير ويقوم بالسلامة، بعدين تكون مرة كل شهر على الأقل يعني. وخلال الشهر هذا نقيم الوزن، نقيم الطول، لأن في دراسات بعد تقول أن الطفل ما يوصل للطول المفروض يوصله في أخذ الدواء، مو بيقلل الطول بس ما يخليه يوصل للطول اللي المفروض يوصل. هاي بعض الدراسات توصلها بس ما أكدت، لكن هي بعض الأبهات يكون يقرون على الإنترنت فيكون لهم بعض التخوفات. طبعا هذه دائما أنا أنصح أن أي أب أو أم يثقف نفسه. سواء من ناحية الحالة ومن ناحية التشخيص ومن ناحية العلاج.
جميل. انزين الادويه اللي هي الخرس الانتقائي تشتغل، هي ادويه قلق.
نعم.
ادويه التشتت الذهني على شو تشتغل؟ هي فيها ماده الدوبامين اللي هي اصلا ناقصه عنده.
ايوه تشتغل على ماده الدوبامين. الديناميكيه بالضبط بالضبط هي مش معروفه، بس هي تشتغل على ماده الدوبامين، مع ان هي الادويه تسمى ادويه محفزه. لكن هالادويه المحفزه في الاطفال تخفف التحفيز، وهني نقطه مهمه، ان انا ما ابي الطفل يستوي خامل. صح. الادويه ها ما تخليه يكون خامل، انه يرجع طبيعي. فهو في أقرانه الأطفال الطبيعيين، الطفل اللي يكون تركيزه أقل ونشاط زيادة نعطيه الدواء إنه يكون مثل أقرانه. في بعض الأدوية نادرا نضطر نستخدمها، أو بعض الأطباء النفسيين يسبب خمول، بس طبعا هذه الأدوية بعضها تكون مرخصة بعضها تكون غير مرخصة، بس هاي في حالات نادرة. لكن الأدوية للاضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز عادة هي محفزة تعوض المادة الناقصة، والطفل يرجع مثل أقران.
ولازم يستمر فترة على الدواء
على الأقل سنتين.
سنتين
يعني على الأقل سنتين، لكن للأب والأم الخيار التوقف في أي وقت هم يريدون، بس يفضل على الأقل سنتين، أو على الأقل في المراحل الأولية التأسيسية حتى الطفل يتأسس بطريقة بطريقة صحيحة.
بغض النظر عن عمر الطفل،
بس هو طبعا هالأدوية مرخصة من 6 سنوات، لكن ساعات نعطي بأقل من 6 سنوات، لكن هي عادة شركات هذه ترخصتها من 6 سنوات.
التأخر في علاج التشتت الذهني يا دكتور، غير أنه بيأثر على المستوى الدراسي، هل ممكن يعني مثلا المرض الصغير ويكبر، ولا يتم بنفس المستوى؟
لا، هو بيتم في نفس المستوى، بس تبعاته تكبر.
أيه
يعني ممكن الطفل يستوي انطوائي.
أيه.
إيه زين، الطفل يكره الدراسة ما يروح المدرسة. الطفل ممكن يحس عمره بالنقص تجاه إخوانه وإخواته. وطبعا نحن تكلمنا عن السلوكيات. صح. هي أسوأ المضاعفات أو التبعات الحالة هاي الجانب السلوكي. خصوصا إذا الطفل بالإضافة لتشتت الذهني كان فيه عناد.
صح.
اضطراب العناد، لأن اضطراب العناد اللي يسبب مشاكل كبيرة، والأدوية هذه بعد تساعد في العناد،
تعالج العناد.
تعالج العناد مش بنفس مش بنفس الطريقة اللي تعالج فيها تشتت الانتباه، لكن هي مفيدة للأطفال اللي عندهم عناد.
نعم. كونك يا دكتور يعني مختص في العيادة عندك، في إقبال لعلاج هالحالات؟ في يعني في فيها الوعي إن الآباء والأمهات يعرفون لازم نودي عيالنا الدكتور نفسي يشوف موضوع؟
هو أنا بقول الإقبال أكثر من السابق، لكن عادة هي عن طريق المدرسة.
صحيح.
فتشوف يعني ما صعب ان الاب والام يجون بروحهم، قليلين.
نعم.
لكن اكثر شيء يجي عن طريق المدرسه، لان المدرسه يقول لك يا تصير تجيب تقرير.
صح.
او ان لا تجيب ابنك المدرسه.
ايه.
يا انه يعني يسوي مشاكل في المدرسه بالحركه الزائده.
نعم.
او ان درجاته متدنيه.
صحيح.
فخصوصا مع نظام الدمج، ان في معظم المدارس عندهم الدعم للحالات اللي تحتاج
أصحاب
دعم،
والحال
اصحاب الهمم. فالمدارس الان بدوا يعرفون، بس هم ما يعتبرون أصحاب الهمم.
نعم.
للعلم، لكن هم من الأطفال اللي يحتاجون دعم. الدعم في المدرسة بأن يجلس في الأمام، يعطى مثلا التاسكس أو أمور يخليها في أوقات أقل. في الامتحانات والاختبارات يعطى فترة أطول، ويمكن في نص الامتحان والاختبار ممكن يروح يطلع شويه ياخذ بريك خفيف او استراحه خفيفه. فهذه كلها من منظومه التعامل مع الطفل اللي او حتى المراهقه والمراهقه اللي عنده فرط النشاط وقله في التركيز.
نعم. يعني ان شاء الله الموضوع ينحل بسهوله، ولكن هو الموضوع محتاج متابعه اوليه من الاباء والامهات والمدرسه حتى، او
نعم.
تعاون كل الجهات.
بالضبط.
تمام. هل يعني ممكن الإنسان الحين نحن ككبار، ذكرت حضرتك أن التشتت ممكن نصاب به بسبب كعرض لمرض اضطراب غدة درقية وإلى آخره، النسيان بعيد عن التشتت لا علاقة بأي جانب من هالأشياء؟ النسيان،
مركز النسيان مركز النسيان مختلف. هم قريبين من بعض التركيز والنسيان، بس النسيان هي فكرة النسيان أن الإنسان غير قادر على استحضار ما سجل المعلومات السابقة. استحضار المعلومات هذه اللي نحن نسميه النسيان. طبعا الفترة الأخيرة كل الناس يقولون نحن نسينا أو أصبنا بألزهايمر.
صح.
هو أول شيء أنا بيطمن الناس أن الزهايمر من الأمراض التي مع العمر يعني.
صحيح.
عادة فوق 60 وفوق 70 عادة النسيان اللي يشتكي فيه معظم الناس بسبب الضغوط, بسبب الضغوط الخارجية, وعلى رأسها عدم النوم, قلة النوم.
قلة النوم.
نعم, هي قلة النوم والضغوطات والانشغال بأمور كثيرة في نفس الوقت, فقدرة الإنسان على استحضار الذاكرة تكون عنده صعبة. يقول لك أنا أنسى الأسماء أو أنسى الأرقام أو أنسى الأشياء, فهذه بشكل عام تكون بسبب إجهاد وضغوط وعدم النوم أو عدم الراحة في النوم. أما إذا الإنسان بدأ ينسى الأشياء المهمة, بمعنى أسماء المقربين وليس أسماء أشخاص شافهم قبل سنة, زين, أو بدأ ينسى الأشياء الأساسية, يطلع من البيت واللبسه مش اللبس اللي مفروض يلبسه, أو ينسى مثلا شنطته, تليفونه, ينسى مكان سيارته, بس مش إنه راح مول مثلا, لا, عند بيته. هذا طبعا لازم يكون لتقييم ولازم ننتبه له ونشوف إذا في أي سبب آخر, سبب عضوي عادة يكون مسبب هذه الأشياء.
يعني فكرة أنك يعني مثلا تكون حاط النظارة هني وتنساها, يعني تدور نظارتك فوق راسك أو مثلا السويتش في يديك وانت تدور عليه, هاي عادية.
أما أنك مثلا أنت مبارك السيارة برا البيت وطالع في الشارع تدور سيارتك, أو أنت مثلا جاي الدوام ومش عارف وين مكتبك, أو مثلا أخ أو مثلا أخت عندك مش قادر تتذكر الاسم, زين, هذه الأمور طبعا أساسية يعني. فمعنات الإنسان لازم يلجأ لطبيب أو أخصائي, الأخصائي النفسي أو النفسية هي تقوم بالاختبار الذاكرة. في اختبار كامل للذاكرة, في اختبار بسيط وفي اختبار طويل. هو أول شيء الأخصائي الأخصائية يسوي الاختبار البسيط, إذا طلع فيه نقص بعدين ممكن نلجأ للاختبار الطويل اللي هو نتأكد هل في مشكلة. وطبعا ساعات تكون الأمراض العضوية اللي هو نفس الشيء, سواء هي الغدة الدرقية مسؤولة شوية عن الذاكرة, طبعا تقليلها طبعا مهم جدا, قصدي في تسبب في النسيان, قلة الهرمون. نعم. وبعدين طبعا الأدوية, في أدوية ممكن تسبب, إذا الإنسان شوية عمره أكبر ممكن الجلطات الخفيفة تسبب في النسيان, تخلي الواحد إنه ما يتذكر. وطبعا في أمور أخرى, أمراض أخرى تسبب نفس الشيء. فهي يكون جانب عضوي, بس إذا ما في الجانب العضوي نلجأ للجانب النفسي ونشوف حسب حدته. وبعدين في تدهور في نوعين, في تحسن إن الإنسان قام ينسى بس بعدين يرجع عادي طبيعي, وفي إنسان قام ينسى وينسى وينسى. طبعا إذا استوى في تدهور ضروري بعد إن اللجوء للاختبار, سواء مع طبيب نفسي أو أخصائي نفسي لمعرفة سبب التدهور.
تمام. رد مرة ثانية للتشتت, ذكرت حضرتك أنه ممكن يكون مرتبط بالعناد, هل التشتت ممكن يكون مرتبط بالعصبية يعني, أو الانفعال السريع أو الغضب السريع؟
هو الاندفاعية.
اندفاعية.
هو الاضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز لها ثلاث محاور, محور التركيز ومحور الحركة ومحور الاندفاعية. فتحس أن الطفل يدخل في الكلام, يقول الكلمة بدون ما يفكر, يمشي قدام السيارات بدون ما يشوف إذا الشارع في سيارة مارة ولا مش مارة, أن ممكن مش ما بنقول أنه بخبث, لكن ممكن أنه يفر الأغراض, يكسر الأمور,
يتعامل بدفاش يعني, يفرك وما يعرف أنك ممكن يسوي لك عاهة أصلا.
صح, بس يكون دفش بالطيبة, لأن في العنيد اللي هو المبدفش هو عمدا يبي يضر. ففي فرق بين الطفل اللي يمشي ولأنه يتحرك وايد يشب الماي على الأرض مثلا أو يكسر المزهرية, وفي الطفل اللي عمدا يشيل المزهرية ويكسرها. اللي يشيل ويعق هذا يكون اضطراب العناد, أما الثاني يكون اضطراب فرط النشاط وقلة.
والدليل أنه مو بعمد بيرجع يتلوم بالضبط. إذا سوى شيء غلط.
نعم.
يلوم عمره
وبيرجع بيسوي نفس الشيء. نعم. لأنه مسكين ما عنده كنترول. بس هنا تيجي الفكرة أن الأب والأم لازم يعني يقيمون الطفل ويعاملونه بالطريقة وما يلجؤون برجع بعيدها للعنف، لأن اضطراب فرط النشاط خصوصا المرتبط بفرط النشاط يعني ينضربون وايد،
ينضربون ونواجههم ونوبخهم وكل الكلام السيء نقوله للأسف حقهم. في كلمة أخيرة تحب تقولها دكتور قبل أن نختم وياك اللقاء؟
اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز هي موجودة 7%. الجميل في الموضوع أن علاجه موجود، فإذا الواحد حس على الأقل يقيم، وفي في فحص اللي هو الكمبيوتر أو باللعبة ومهم جدا، خصوصا أن نحن في دولة الإمارات مركزين على الجانب الدراسي والتعليمي والإنتاجية، فبدال ما نخسر 7% وما يكونون منتجين نساعدهم وهم صغار، وإن شاء الله تعالى يكبرون ويكونون أعضاء منتجين في محيطهم.
نحن شكر لك جزيل الشكر دكتور عادل الكراني، استشاري في الطب النفسي، نائب المدير التنفيذي للمركز الأمريكي النفسي والعصبي، على تواجدك ويانا في استديوهات إذاعة الأولى.
شكرا جزيلا على استضافتكم.
العفو يا دكتور، يعطيك العافية. إذن مستمعينا، كانت هاي فقرة خطارة اللي رمسنا فيها عن التشتت الذهني عند الكبار والصغار، وعرفنا من الدكتور كيف نتعامل مع هالحالات وكيف أصلا يكون تشخيصها وآلية العلاج، سواء كان بالجلسات النفسية أو بالأدوية، وكل شيء له إيجابياته وسلبياته بالنسبة للأعراض الجانبية للدواء، ولكن تم الأمور تحت السيطرة ما دام في استشارات طبية. نحن وصلنا لختم خطارنا مستمعينا، ولقاء يتجدد في فقرة ثانية من خطارنا. نقولكم في أمان الله.
خطارنا. الأولى 107.4.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة، والله يهدي نشر صغها.
القيد والرصاق واحد،
تعود من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير،
وأنا أقول لك نفس الشيء يا ريال.
أنت إيش دراك في الرصاق والقيد؟ براعي بوش،
وأنا أتحداك أنهم نفس الشيء
يا ريال. هم مصدقني؟ اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وين ما كنتوا نرحب بكم.
تابعوا برامج إذاعة الأولى عبر البث الحي على مدار اليوم عبر قناة اليوتيوب الأولى راديو، اللي بإمكانكم أيضا متابعتها عن طريق موقع وتطبيق إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4.
أول بادي حطي نص كوب حليب سايل،
بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء،
وخاشتي وقصغي وفانيلا.
الحين بحط له ذرة ملح شوي بس.
هاي المطحون وشوية زفار.
صماطنا.
ها عذيجة.
بو سالم زارتنا البركة والله. أنت آخر مرة دخلت المطبخ هذا من 7 سنين أظني.
قلنا نمر نشوف شو تسوين.
أسوي لكم كباب طال عمرك.
تعالي بخبرك، انا في حياتي ما شفتش قاعد يسوون الكباب.
انت ما تحب هالسوالف ادريبك، انت بس تحب تاكل.
منو ما يحب الاكل؟ انزين خبريني ايش قاعد يسوون الكباب.
ها شوف، اول شيء تجيب كوب طحين، وتبى بعد شكر وبيض وخاشوقه كبيره حليب مجفف، وبعد وحده خميره وشويه زعفران، وخاشوقه كبيره هيل مطحون، وما يدافي حق العينة.
هذا كله في الكباب؟
ها شو التحر عيل؟ عرفت الحين أغراض الجمعية وين تصير؟
زين وبعدين؟
ما شيء، تعين الطحين ويا البيض والحليب والخميرة والزعفران والهيل والشكر والماء عشان تستوي العينة لينة، وتخليها على يم شي ما ساعة لين تخمر، ومن تخمر تغرف منها شوية وتحطها في التاوة وتتم تجلبها لين ما تحمر، وعقبها عاد يجيك الكباب في الطبقة وعليه الدهن الخنينة. عاد تعرف أنا بعد ما أحب أكثر لأني عارف إنك تحب الكباب. أقول أنت وياي ولا لا؟
هي وياك وياك وياك.
مو بناوي تعاوني؟
لا والله ناوي أقيل.
أنا أقول بعد أبو سالم في المطبخ مستحيل.
صماطنا.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
11 من رمضان.
تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الانستغرام.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. اليوم في فقرة من الدار للدار مستمعينا بنحط الرحال في وزارة الصحة، وبالتحديد في قسم أو إدارة التثقيف الصحي. تعرفون أن التثقيف مهم جدا في حياتنا، عشان نتجنب الكثير من الأمراض، الكثير من السلوكيات اللي ممكن تأثر علينا سلبا. فأهمية التثقيف الصحي هذا اللي بنطرحه اليوم من خلال فقرة من الدار للدار، من خلال لقانا مع الأستاذة نوف آل علي نائب مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، وبنرمس على مبادراتهم في هذا الصدد. أما فقرة أنت السند اللي ترافقكم فيها الحلوة الأمورة عليا الهداد، أكيد بتتعرفون اليوم على مجموعة من الأفكار الجديدة اللي بيطرحها وبيناقشها الأطفال من خلال أنتو السند. الحين بنظهر فاصل وبرد عقب الفاصل ويا عليا فتريونا.
الرايح
باجي عن وقت الفطور أقل من 7 ساعات. تناول المخللات والأطعمة المعلبة المملحة يزيد من شعورنا بالعطش ونحن صيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني. الأولى 107.4.
يا الله يا شيخة، تحدين يوم كنا ندرس ونتمنى ندخل لعلوم الفضاء؟
حلمي أني أكون رائدة فضاء يا مكبر،
درس
يعني علوم فضاء عشان
أقدر أعرف. هي والله صدق حلم وفسرتي.
أنتو السند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من أنتو السند وياي أنا عليا حارب الهداد. دوم المهن اللي يمارسها الكبار تشغل حيز واسع في حياتهم، ونحن الصغار كل يوم نشوف هذا الاهتمام ونتأثر فيه، لهذا فإن المهنة في نظرنا تعادل النضوج والكبر والمسؤولية، ونحن نشوف أن الكبار يقضون أوقات طويلة في المكاتب ونسمعهم يتحدثون عن عملهم في البيوت ويا الأهل والأصدقاء. غير ذلك فإن الكبار دوم يسألوننا شو نحب نستوي في المستقبل، وشي نستنتج بأن من المهم التفكر بموضوع المهنة. نحن هني في برنامج أنتو السند بنسألكم نفس السؤال ونتكلم عن هاي المهن وعن أحلامكم في المستقبل. اليوم بنتكلم عن مهنة مهير حارب الهداد وعبد الله أحمد الزرعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مهير، شو تبغى تكون يوم تكبر؟
أنا أبغى أكون يوم أكبر دبلوماسي في إمبراطورية اليابان.
وليش اخترت هالمهنة؟
لأني أمثل دولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم.
وشو التخصص اللي بتدرسه عشان توصل للمهنة اللي تحبها؟
أبغى أتخصص في مجال الأدب
وشو عن أحمد؟ شو تبغى تكون يوم تكبر؟
أحب إني أكون رائد فضاء.
وليش؟
عشان يكتشف المجرات والكواكب.
وشو تعرف عن هاي المهنة؟
إنه هو يعني يكتشف الكواكب والمجرات.
تعرف اسم الكواكب؟
بعضهم.
زين قلنا الأسماء.
ليبتون ونسيت باقيهم.
إذا شو الأكثر كواكب أنت تحبها؟
ليبتون.
زين ليش؟
لأنها تي يعني لونه غريب.
شو لونه؟
تي أخضر ويا بعض الألوان.
يعني أنت يوم تكبر تبغي يوم تروح الفضاء تبغي تشوف يعني تتوجه لنبتون؟
إيه.
من اللي ساعدك عشان تحقق هذا الحلم؟
أمي وأبي وعائلتي.
آه. شو التخصص اللي بتدرسه عشان توصل للمهنة اللي تحبها؟
علوم الفضاء.
وليش؟
عشان يعلموني شو أسوي في الفضاء والأكل.
وين حاب تدرس؟
في الجامعة.
في أي دولة؟
الإمارات.
شو هي هواياتك؟
الكرة.
رائع. وليش اخترت الكرة بالذات؟
عشان تحمسك وتخليك شجاع ومثابر.
هل أنت تدخل دورات تعليمية أو مثلاً مبادرات عشان أنك تحقق هدفك يعني في كرة القدم؟
إيه.
شو هي نشاطاتك برا الدراسة؟
كاراتيه وكرة القدم وركوب الخيل وتحفيظ قرآن.
شو أكثر النشاطات اللي أنت تحبها؟
ركوب الخيل.
ما شاء الله مشترك في نادي. وين تتدرب عشان تركب الخيل؟
في الفروسية.
رائع. بس وين؟
صوب جامعة الشارجة.
نرجع لمهير. منو اللي ساعدك عشان تحقق هذا الحلم؟
نعم اللي ساعدوني هم أهلي وأصدقائي.
شو هي هواياتك؟
هواياتي هي الرسم.
رائع. شو ترسم؟
أفضل أن أرسم الشخصيات الكرتونية.
شو أحلى شخصيات كرتونية عندك؟
في عنا لوفي حتى زورو، يعني شخصيات اللي تشوفها عبر التلفاز.
هاي من أي فئة؟
الأنمي.
عندك مشاركات في دورات أو مختبرات مختلفة سواء بالدراسة أو بغيرها؟
شاركت في مركز تحفيظ قرآن وأيضا مسابقة روبورت شاركت فيها.
هل أنت الحين تدرس أو شاركت أو الحين يعني قبل كان أو الحين؟
لا لأن الحين الحمد لله أدرس.
زين أي جزء واصل في القرآن؟
الحمد لله خلصت الحين 5 أجزاء ولين الحين أستلم مركز حفظ القرآن عشان أحفظ زيادة وأتقرب من ربي إلى ربي.
ما شاء الله. شو هي المهارات اللي زادتك لما تروح القرآن؟
شوفي هو المفروض أنه دائما تقرأ القرآن ودائما تخلي علاقتك مع ربك قريبة، لأنك إذا ابتعدت الشيطان راح يقترب بينكم. لازم على الأقل يكون معك مصحف تحفظ فيه وتراجع مع أصدقائك أو أهلك إذا كانوا قريبين منك.
رائع. شيء رائع إنك تروح مركز تحفيظ القرآن بدل ما تم على الجوال طول اليوم.
صحيح.
إنزين هل تقرأ؟
نعم أقرأ.
شو الكتب اللي تقرأها؟
في كتاب عجبني ومن الصغر أنا أقرأه اسمه جذور نهوض اليابان.
كلمنا عن هالقصة.
يقول اتكلم عن القصة هذه ان قبل في الحرب العالمية الثانية كان في تدمير في اليابان من قبل امريكا، وطبعا نهضت اليابان ورفعت علم مكتوب عليه العلم.
رائع. زين من اللي رفع هالعلم؟
اليابانيين.
كلمنا عن الالوان اللي انت تحبها.
اللون المفضل هو الاسود.
وليش تحب هذا اللون بالذات؟
أحب اللون الأسود لأنه يمتص جميع الألوان أو الأشعة.
وهل تعرف أنه سموه ملك الألوان؟
أوه عجيب. ليش؟
لأن كل الألوان اللي في العالم تذوب في اللون.
أها شيء رائع أن نعرف هذه المعلومة. إن شاء الله نعرف أكثر.
شو هي اللغات اللي تعرفها؟
الحين الحمد لله أعرف 4: العربية، الإنجليزية، والحين طبعا أعرف اليابانية.
منو علمك هاللغات؟ يعني منو علمك كيف تنطقها؟
الإنجليزية والعربية من المدرسة، لكن العربية أكثرها من القرآن ومن الأهل. أما الإنجليزية متعود منها من المدرسة. اليابانية من حيث المسلسلات
والأنميات.
وبعد أعرف اللغة الفرنسية، وطبعاً اللغة الفرنسية تعلمناها في هذه السنة.
كلمنا بعض الكلمات قلنا.
يعني مثلاً في الياباني أقدر أقول واتاشي وانا وايما ماهير بس.
شو يعني؟
معناتها أنا اسمي مهير.
وكيف تنطق الكلمة؟
أو حتى تقول في اللغة الفرنسية اللي تعلمناها في المدرسة جو مابيل مهير.
شو يعني؟
أنا اسمي مهير.
عندك بعد كلمات تقدر تخبرنا؟
مثلا واتاشي وا نوكو دوزن.
شو يعني؟
يعني أنا عمري 5 سنوات.
هل أنت مخطط أنك تتعلم لغات ثانية في المستقبل؟
نعم، لأن هذا شيء من مجالي، وأيضا السنة الجاية راح أتعلم اللغة الصينية في المدرسة، وأيضا هالشيء راح يساعدني في المجال الدبلوماسي، لأني كشخص أفضل أني في المستقبل أن أكون شخص دبلوماسي يساعدني على أني لازم أتعلم لغات متعددة.
شو هي أكثر مادة تحبها في المدرسة؟
خلنا نقول العلوم.
وليش؟
العلوم مادة تعلمني عن جسمي وعن الأشياء اللي حولي.
شو اللي تعرفت عليه الحين؟
كنا نقولنا الخلايا صغيرة جدا. طبعا الكثير يحب الفضاء، دائما السؤال صغير يقول لك أبغى أكون رائد فضاء،
لكن بعدين يغير.
صحيح،
يقول أنا أخاف أروح الفضاء، أخاف يستوي لي شيء. أنت ما تخاف عبد الله؟
شوي.
شو اللي يخوفك في الفضاء؟
أن تجي المركبة الفضائية تخترب، تتدمر، تتكسر أو شيء.
شو اللي بتسوي عشان يعني ما تخلي هالأشياء تستوي؟
يعني أشوف الأشياء لو بتنكسر أو شيء.
يعني هل تبغي تكون في الفضاء يعني تشوف الكواكب، يعني تكون أنت الحين في الفضاء، أم تحب أنك تكون في الأرض وتشوف شو اللي يستوي في حولك في الفضاء؟
الاثنين.
شو اللي تفضل؟
يعني أسير أشوف الكواكب من فوق.
هل أنت يوم يعني أنت صح قلت أنك تبغي تروح الفضاء صح؟ هل أنت تبغي تكون رائد فضاء اللي يسوق، يعني السواق اللي يسوق رائدة الفضاء، أما تكون مساعد في يعني المركبة الفضائية؟
اللي يسوق.
شو تعرف عن رائد الفضاء؟ هل كيف هو يأكل هناك؟ هل يحط الأكل في أكياس عشان ما تطير؟ أو
يحطي في أكياس ويحطي في مخزن حق الأكل.
من وين تعرف هالأشياء؟ من مقاطع في اليوتيوب؟
إيه، من اليوتيوب.
يعني أنت مهتم في هالمجال.
إيه.
شو أكثر شيء تحب تسويه في الإجازة؟
إني أسافر وأشوف الآثار اللي في البلدان.
ليش تهتم بالآثار؟
عشان أحفز عمري ويكون مخي جي يعني أكون ذكي، عشان أنجح في كل المواد.
بما أنك تحب الآثار، هل زرت متاحف؟
شوية.
شو هي المتاحف اللي أنت زرتها؟
عن الآثار عن الشيار والديناصورات أو جي.
وين هالمتحف؟
في دبي أو لندن.
زرت لندن؟
إيه.
هل الطقس بارد هناك أم حار؟
بارد شوي، يعني أحيانا يستوي حار.
هل أنت تحب الطقس البارد أم الحار؟
البارد.
ولماذا؟
يخلني نشيط ويخلني مثابر وعشان ألعب وايد.
مرد حق مهير، شو تخطيطك حق الإجازة؟
أنا أول ما أرجع من المدرسة، طبعا كل شخص يفضل في أيام الدراسية يقول يا ريت أيام الإجازة ترجع، ويوم تجي أيام الإجازة يقول يا ريت أيام الدراسة ترجع. طبعا معظم الأشخاص يروحوا المدرسة عشان يشوف أصدقائه، طبعا هالشيء جميل. وكمخطط بالنسبة لي أرجع للمنزل وأشوف هواياتي، فمثلا الرسم أو ألعب بالكرة.
ليش اخترت هالشيئين بالذات؟
لأن الرسم هو شيء أطلع من راسي، أو مثلا شيء أنا ما أحبه أو شيء ضاغط علي أطلع كلها في الرسم، وحتى في الكرة يخليني دائما نشيط. دائما لها أشياء عديدة، مثلا الركض، ركض مفيد للجسم
عشان تراوي مهاراتك. يعني
نعم، مهاراتي أتجام أصدقائي أو العكس.
هل سافرت قبل مع المدرسة؟
إيه نعم، سافرت مرة مع المدرسة، أكثر من مرة.
زين، شو هي الدول اللي أنت سافرتها؟
رحت أوروبا، وخاصة إلى ألمانيا.
ها يعني مفردا؟
رحنا المنطقة في ألمانيا اسمها ديزلدورف، كانت عجيبة، البرد كان يقتل، يعني الجو كان وايد حلو، بالأمطار دائما كانت تطيح، دائما أنا راح تشوفين بين شعرس لها قطرة ماء على الأقل كل ساعة.
نحن قربنا ننهي برنامجنا، حابين تقولون شيء؟
نعم، أنا أبغى أزيد كم من شيء للأشخاص اللي موجودين هناك يسمعونا. أول شيء لازم الكل يثق بنفسه، وأيضا لازم الكل يتعلم لغات متعددة، لأن في المستقبل الكل راح يتكلم لغات كثيرة، طبعا كل شخص يحتاجها الأغراض أو الأشياء. وتنمية معارفك العامة، وأيضا تنمية المهارات الذاتية. كل شخص يحتاج القدرة أن تتواصل مع الآخرين، لأن في اللغة الإنجليزية أو في أي لغة دائما في امتحان تحدث. طبعا أتمنى للجميع يحصل علامة ممتازة، لأن هالشيء راح يفيدك أنت دراسيا ومستقبليا.
عبد الله حاب تقول شيء؟
لا.
وشي وصلنا لختام برنامجنا، ونقول لكم أصدقائنا الصغار احلموا وثابروا وحاولوا تحققون أحلامكم، والله يوفقكم كلكم. بس لا تنسون نحن دوم نعمل نخلص عشاننا وعشان هذا الوطن. تقبلوا تحياتي أنا علياء حارب لهداد وجميع فريق أنتو السند، وإلى لقاء آخر، مع السلامة.
أنتو السند.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي.
الصدقة تدفع النقمة.
مشروع علاج مبادرة جديدة تطلقها بيت الخير بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي لمساعدة الإخوة المقيمين اللي يحتاجون للعلاج واللي ما تسمح ظروفهم وإمكانياتهم بالحصول عليه. يشمل المشروع جميع أنواع المرض والعلاج والجراحة واللي يحتاج له المريض لاستكمال أسباب الشفاء. لهالمشروع صندوق خاص لجمع التبرعات والصدقات اللي توفر التمويل الكافي لاستيعاب حالات المرضى اللي تثبت حاجتهم للمساعدة من خلال لجنة مختصة تضم الكفاءات الطبية والخيرية والمحاسبية لضبط الصرف والأداء. وتروم تتبرع عبر زيارتك لأحد الفروع لبيت الخير في دبي ورأس الخيمة والفجيرة وعيمان، أو زيارة الموقع الرسمي بيتالخير.org، أو تتصل على رقم 800-22-554.
الله يعطي من يحسن ويعطي.
الصدقة تدفع النقمة. رمضان في البلاد. تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى في شهر رمضان المبارك، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي بتسمعونا يوميا من الساعة 5 المسيان لين 6 المغيربان. للتبرع بالحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477 أو الخط الساخن 052-76500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وقفتكم وياهم تنهي عناهم. الأولى 107.4.
باجي عن وقت الفطور أقل من 7 ساعات. تناول المخللات والأطعمة المعلبة المملحة يزيد من شعورنا بالعطش ونحن صيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني.
رمضان في البلاد.
قدام في البلاد شعرة يسمونها الشبهانة، وهي تعتبر من أنواع الغاف وتعمر لين 150 و200 سنة. وقاومت هاي الشعرة عبر هذا العمر عوامل الزمن والطبيعة من تصحر وجفاف ورياح، وهي موجودة في منطقة بعي السلع. الشيخ زايد رحمة الله عليه من حبه للبيئة والطبيعة حرص خلال زيارته الأولى لمنطقة بعي السلع أنه يزور شعرة الشبهانة، وأمر بأن تروى هاي الشيرة عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة، وأمر أيضا أن يتم إسناد فروعها أو لمهن بمواسير حديد عسب ما تميل وتنكسر. ولزم الشيخ زايد رحمة الله عليه بالاهتمام والعناية بدقة بهذه الشيرة، وأمر بزرع منطقة الشبهانة في مساحة 301 هكتار بالشير المحلي عسب تكون محمية طبيعية للحيوانات البرية. شيرة الشبهانة من الشير اللي عمرن وتتكون من 5 فروع كبيرة والفرع الواحد عن الشيرة كاملة. تتميز هاي الشيرة بعلوها وانها تنشاف من عشرات الكيلومترات، وهي اليوم معلم بارز في مدينة السلع، يحرص السياح والزوار على زيارتها والاستظلال بظلها.
رسوم الأول.
اشكر الله واحمده يوم انعمى بحكم زايد لي على الكرسي يلس، سيد الشجعان واكرم لكرما، عاهل واسم الله الاعظم للحرس، ان تبسم كل شيء يتبسم والمباسم تستقيل اذا عبس.
وارجو من الله ان يجعلني لكم عون في هذه الحياه.
رجل الحكمة والعطاء، رجل الشهامة والإنسانية، رجل البيئة والسلام، زايد الخير.
وعدنا وعدنا وشعبنا وعد أصلحنا.
اللي ينقص علينا حن بنزعنا تام كثير ولا قليل،
كل قدرة حسنة أصبحت تعطيك.
العلم سلاح، مثل إيه؟ مثل السلاح بالضبط.
جهود زايد رحمة الله عليه في البناء والتطوير وكل ما قدمه لعيال الإمارات والعالم في الوثائق الخاص ورث زايد. كل جمعة وسبت من الساعة 4 العصر لين 5 المسيان طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى.
لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب هذا المثل؟
شرح وتفسير.
قال العلماء هذا الحديث فيه أصول الأخلاق. الحكمة هي الضالة، هي الشيء الضائع الذي يبحث عنه الإنسان المؤمن.
دروس وعبر من الأحاديث النبوية الشريفة في تفسير الأحاديث.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اختار أعظم يوم وهو يوم عرفة. نتعلم من أحاديث قد يراها البعض أحاديث كلمات وعبارات، ولكنها تحوي من الإشارات ما فيها الهداية والنور والبركة. والحمد لله رب العالمين.
تفسير الأحاديث ويمطوعنا عبدالله الأنصاري يوميا من يهل الشهر لين يدخل العيد الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
أبوي قم، ما بتنفعك الطيحة، قم جاب ربك.
أبوي تعبان بس أحيد أبنش.
ها يا أم أحمد بطيتي، وين السحور؟
دقائق وبيذهب للستور.
الأولى 107.4.
يا
مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير. واجدين اليوم في القيادة العامة لشرطة دبي.
طبعا انتوا على زيارتكم لنا إذاعة الأولى من الإذاعات اللي
احنا ما زلنا متواجدين في حديقة الخور ونواصلين وياكم بين أروقة محاكم دبي. نحن مستمعين متواجدين في نادي الدخر.
والله معن مرتاحين. زمان أول شيء غيرتوا في الرايح والله نفس الشيء.
تدفعون عنا يعني مرة وخلاص. احنا هاي القناة الأولى قناتنا.
إن شاء الله ما بنقطعكم. نحن منكم وفيكم.
من الدار للدار.
مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا وما زلنا مستمرين وياكم في من الدار للدار متواجدين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. والحين بنسلط الضوء على قسم آخر أو إدارة أخرى من إدارات وزارة الصحة وهو إدارة التثقيف والتعزيز الصحي. نبغى نرمس عن جهود هذا القسم في إيجاد، ترى نحن دوم نحن نقول الوقاية خير من العلاج ودوم نبغى يكون في وقاية أو نصرف على الوقاية أكثر ما نصرف على عمليات العلاج والأمراض وإلى آخره. فاليوم بنتعرف من خلال لقائنا مع الأستاذة نوف خميس العلي نائب مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي على دور هاي الإدارة في إيجاد الوعي والتثقيف ونشر يعني السبل اللي تؤدي للوقاية من الأمراض. مرحبا بك أختي نوف.
يا هلا مرحبا بك. الله يحييك.
بداية يعني نوف مثل ما ذكرنا كونك في قسم التثقيف والتعزيز الصحي، أعطينا نبذة عن هذا القسم والإدارة.
إحنا طبعا إدارة التثقيف والتعزيز الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كإدارة نحن نعنى بتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم لتبني أنماط حياة صحية من خلال التركيز على عوامل الاختطار المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل الغذاء الصحي، النشاط البدني، والامتناع عن التدخين. هاي العوامل يمكن يكون لها دور كبير في الإصابة بالعديد من الأمراض، لما نتكلم عن السكري، لما نتكلم عن أمراض القلب، لما نتكلم عن السمنة اللي هي تعتبر مشكلة جدا كبيرة يعني إحنا كمجتمع إماراتي نواجهها، وأيضا كعالم. كل هاي الأمور نحن من خلال برامجنا ومن خلال أنشطتنا نحاول أن نوجد لها حلول ونحاول مثل ما يقولون نقي الناس من الإصابة بهاي الأمور.
تمام، شو الخطة اللي تتبعونها لإيجاد هذا الوعي؟
طبعا نحن نشتغل على مجالات مختلفة. راح أبدأ بأول مجال اللي هو مجال التوعية. إحنا كإدارة التثقيف والتعزيز الصحي نقوم بالعديد من البرامج التوعوية. على سبيل المثال في عندنا طبعا الحملات الإعلامية. الحملات الإعلامية نحن من خلالها نحاول نتوجه إلى شريحة كبيرة من المجتمع. من خلال هاي الحملات نتطرق إلى هاي السلوكيات الصحية. نحن يمكن خلال السنوات السابقة من 2016 تقريبا أطلقنا الحملة الإعلامية اللي هي تحت عنوان اهتم صحتك أهم. كانت هاي الحملة عبارة عن مراحل مختلفة. في أول مرحلة من الحملة تكلمنا عن السلوكيات الصحية بشكل عام اللي هي مثل ما ذكرت غذاء صحي، نشاط بدني، والامتناع عن التدخين. في المراحل اللي بعدها أطلقنا حملات كانت يعني أو اختصينا فيها بمجال معين. فأطلقنا أول حملة أو بعد المرحلة الأولى أطلقنا حملة كانت خاصة بالنشاط البدني. من خلال هاي الحملة حاولنا إحنا نوضح أو نوصل للناس فكرة أن النشاط البدني سهل ممكن تقوم فيه في أي مكان. كانت دائما في أفكار مرتبطة عند الناس أن أنا عشان أكون نشيط بدنيا لازم أشترك في جيم، لازم أسوي رياضة عنيفة. في وايد أمور أو معتقدات كانت عند الناس. نحن طبعا حاولنا نفهم هاي المعتقدات قبل ما نطلع أيضا بهاي الحملة، وعلى أساسها قمنا بعمل حملة مبنية على الأشياء اللي احنا فهمناها من الناس. فمن خلال هاي الحملة ركزنا على أن النشاط البدني ممكن تقوم به في أي مكان، في البيت، في العمل، بالضبط شو الأنشطة اللي ممكن تسويها. وفكرة أيضا حبينا نحن نطرحها لأن يمكن من العوامل اللي وايد تمنع الناس من ممارسة النشاط البدني عامل الوقت. ففي دراسات أثبتت أن نحن إذا قسمنا النشاط البدني إلى 3 مرات مدة كل مرة 10 دقائق خلال اليوم هذا يعطينا نفس فوائد ممارسة النشاط البدني بشكل متواصل. هذه معلومة جديدة وجدا يعني مفيدة للناس، فحاولنا احنا نوصلها للناس.
يعني في ناس تحبط تقولك انت لو ما تصير الجيم كل يوم انت كأنك مسوي شيء.
بالضبط، نحن هالي نبغي نغيرها لان احنا في النهاية نبغي ننشئ سلوك صحي، نبغي ننشئ عادة صحية. ما نبغي الناس يمارسون الرياضة لفترة معينة عشان يوصلون لهدف معين، لا، نبغي تكون هاي ممارسة مستمرة. بالضبط. في المرحلة الثالثة أيضا أطلقنا، كانت أيضا خلال هاي السنة أطلقنا حملة عن المشروبات المحلاة. يمكن استهلاك السكر يكون بشكل كبير عند الناس، وكثير من الناس ما يعرفون وين هالسكر موجود، وكان في وايد مفاهيم خاطئة. يعني وايد ناس يقولون نحن بنشرب العصير الفريش بكميات كبيرة لأن في النهاية فاكهة، لكن ما يعرفون أن العصير عشان تسوينه أنت تحتاجين أكثر عن ثمرة، فمعناته نسبة السكر حتى لو كان طبيعي لكن هذا أيضا يأثر. فحبينا أيضا نوعي الناس من خلال هاي الحملة عن المشروبات المحلاة، وإن شاء الله راح نطلق أيضا حملة إن شاء الله خلال هاي السنة راح نرجع نتطرق فيها لموضوع النشاط البدني. فهي طبعا من الأنشطة اللي نحن نقوم بها. في أيضا برامج نحن نحاول نسويها مع المجتمع، نتعاون فيها مع الجهات المجتمعية بحيث نحن نعزز من السلوكيات الصحية. أطلقنا يمكن السنة اللي طافت وإن شاء الله راح نكمل هاي السنة برنامج خطوات. برنامج خطوات فكرته أن نحن نشجع الناس على المشي من خلال مجموعات. نسقنا فيه مع طبعا احنا نفذناه بشكل تجريبي في إمارة الفجيرة وفي إمارة الشارجة، نسقنا مع مراكز مجتمعية مثل ضواحي في الشارجة وشكلنا مجموعات، عينا قائد لكل مجموعة، طبعا كانوا عبارة عن أصدقاء أو عوائل وكانوا يمشون. كانت مدة البرنامج 3 أسابيع، كان عندنا تقريبا 100 شخص شارك معنا في البرنامج. البرنامج الحمد لله كان ناجح، أيضا ناويين احنا إن شاء الله نتوسع في البرنامج ونطبق على نطاق أكبر. أطلقنا أيضا برامج أيضا تعنى بتعزيز الغذاء الصحي، كان عندنا برنامج كان خاص بالأطفال اللي هو برنامج الشيف الصغير. فكرة برنامج الشيف الصغير أن نحن نزود الأطفال بالمعلومات والمهارات اللي تساعدهم على تناول غذائهم أو الوجبات المفضلة لديهم بس بشكل صحي. الأطفال يحبون البرجر، الأطفال يحبون البيتزا، لكن تعرفين الأشياء الجاهزة اللي موجودة طبعا ممكن تكون بكميات دهون عالية بكميات ملح عالية، فنحن عرفنا الأطفال على شو المكونات الصحية اللي من خلالها ممكن يكونون هاي الوجبات أو يصنعون هاي الوجبات، وأيضا دربناهم على إعداد هاي الوجبات، وكان في منافسة في النهاية وكان في الربح بلقب الشيف الصغير. أيضا من البرامج اللي يمكن أحب أنوه عليه اللي هو مطعم الصحي، هاي واحدة من المبادرات أيضا أطلقناها نحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. الهدف منها أن نحن نوفر خيارات صحية في المجتمع للأفراد. دائما يمكن الناس يقولون والله نحن نطلع نبغي نصير ناكل لكن ما في خيارات صحية متوفرة. نحن من خلال مبادرة المطعم الصحي نطلب من المطاعم نتوفر وجبات صحية بالإضافة للوجبات الأخرى، فالشخص يكون عنده الاختيار، يعني هل يروح مع الوجبات الصحية أو يأكل الوجبات المعتادة.
التجاوب من المطاعم
التجاوب الحمد لله، يعني يمكن الحين في وعي أكثر حتى من أصحاب المطاعم، تلاقين وايد مطاعم توفر وجبات صحية. من خلال هاي المبادرة نحن مثل ما يقولون نعطي ثقة أكثر للكونسيومر لهالمطعم، يعني لما يكون في شعار لوزارة الصحة موجود نحن من الوزارة في عنا تيم يطلع يراجع المكونات يشيك على هاي الوجبات علشان احنا نضمن للمستهلك ان فعلا هاي الوجبات حسب المعايير المطلوبة. حاليا عندنا تقريبا 8 مطاعم، طبعا في مطاعم طبعا عندها فروع كثيرة تقريبا مال 20 مطعم، يعني احنا عندنا حاليا او اكثر شوي مطاعم صحية معتمدة طبعا هاي مع الفروع. في عندنا طبعا مبادرات اخرى نقوم بها، اطلقنا يمكن السنة اللي طافت مبادرة بيئة عمل صحية وايجابية. فكرة هاي المبادرة أيضا أن احنا نتوجه لجهات العمل، كون أن عدد كبير من أفراد المجتمع المتواجد في هاي الجهات يقضون ساعات طويلة من وقتهم في العمل، فنحن حبينا أن تكون جهات العمل أيضا تكون داعمة للصحة، تمكن الأفراد أنهم يمارسون السلوكيات الصحية. فكانت مبادرة بيئة عمل صحية وإيجابية مكونة من 3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو الدليل العام والدليل التوجيهي لبيئات أو لجهات العمل، من خلال هذا الدليل إحنا قدمنا معلومات لجهات العمل شو المكونات وشو الأساسيات اللي يحتاجونها عشان يخلقون بيئة عمل صحية. وفرنا لهم كل التولز اللي يحتاجونها، الاستبيانات إذا بيحتاجينها، الخطط كيف يعدون الخطة، كل هاي المستندات وفرناها لاستخدامهم. الشيء الثاني اللي وفرناه حقيبة توجيهية أو حقيبة معرفية. فكرة الحقيبة نحن عدينا مواد تثقيفية عن كل المواضيع الصحية اللي هي خاصة بالغذاء الصحي، النشاط البدني، التبغ، الاسترس لأنه واحدة من المشاكل طبعا اللي تواجه العاملين، وفيها كل المواد التثقيفية، المعلومات معتمدة ومراجعة من قبلنا ومصممينها، وفرناها بشكل إلكتروني لجهات العمل لاستخدامهم بالطريقة اللي تناسبهم. فنحن مثل ما يقولون نعزز جهات العمل ونوفر لها كل المواد اللي تحتاجها عشان توعي الموظفين اللي يعملون لديهم.
يعني كدور المؤسسات هاي في تجاوب تحسين أن أنماط المؤسسات تغيرت لصالح الموظف؟
في تغيير. يعني إحنا يمكن من الأمور اللي أو من الخدمات اللي نقدمها كإدارة اللي هي السكرينينج حق جهات العمل أو حق حتى الكوميونيتي سنترز، ففي تجاوب كبير. يعني نحن ما يمر علينا شهر ما يكون في جهات تطلب منا ان نحن نيجي ان نشكل محاضره او نسوي فحوصات للموظفين. نحن من خلال يمكن الجزء الثالث اللي هي مبادره بيئه عمل صحيه وايجابيه كانت عباره عن فحوصات للموظفين، كان في فحص للسكر، في فحص للضغط، في فحص لكتله الجسم ونسبه الدهون، احتساب عوامل الاختطار. طبعا كانت فكره برنامج تشيك اللي هو جزء من هاي المبادره ان نحن اول شيء نوعي الموظفين عن عوامل الاخطار اللي عندهم،
اذا في
عوامل الاخطار اذا كان السكري عنده مرتفع، اذا كان عنده الضغط مرتفع، الكوليسترول مرتفع، ونقول لهم شو الخدمات اللي ايضا نحن كوزاره الصحه نوفرها. يعني احنا في عندنا خدمه اطمئنان اللي هو الفحص الدوري، نشجع الموظفين انه يروحون يستفيدون من هاي الخدمه ومثل ما يقولون يعالجون هاي المشاكل الصحية اللي عندهم قبل ما تصير مشكلة كبيرة أو تتفاقم المشكلة. بالإضافة لهالشيء نحن علشان نعطي جهات العمل فكرة عن الوضع الصحي لموظفينهم، بعد ما نسوي هالبرنامج نعطي تقرير لكل جهة عمل فيها معلومات عن شو المشاكل الصحية، يعني كم نسبة السمنة عندكم، كم نسبة زيادة الوزن عندكم، إيش كثر من موظفينكم عندهم ضغط. فهذا راح يعطي جهة العمل فكرة عن الوضع الصحي لموظفينها وبيشجعها أيضا أن هي تبادر لتعزيز صحة الموظف في جهة العمل. من البرامج أيضا الأخرى يمكن اللي أطلقناها أو يمكن أمس كان إعلان نتائج اللي هي الدورة الثامنة من برنامج اخسر غرامات اكسب سنوات. يمكن هالبرنامج بدينا فيه من 2014، كان أول برنامج. هي عبارة عن أو برنامج اللي تنزيل الوزن، مدة البرنامج 10 أسابيع. طبعا احنا من خلال هالبرنامج نختار عدد معين ما يزيد عن 12 شخص، لأنه في متابعات بشكل تقريبا كل أسبوعين، في نظام غذائي وبرنامج رياضي ينحط لكل شخص بشكل فردي. طبعا في نهاية البرنامج نشوف أكثر ناس خسروا وزن، وطبعا ويتم تكريم الفائزين أكثر بالضبط. نحن يمكن في البداية أطلقنا خسران أكثر رابح أكثر بالضبط. يمكن إحنا في الدورات الأولى من البرنامج كان موجه لموظفي وزارة الصحة فقط، بعدها يمكن بعد 4 أو 5 دورات كان في منافسة بين وزارة الصحة والطيران المدني، حبينا شوي نطلع عن المنافسة اللي هي بس داخل نطاق وزارة الصحة، فكان في منافسة بين وزارة الصحة والطيران المدني. السنة اللي طافت وهاي السنة ركزنا على أصحاب الهمم، طبعا هاي فئة يمكن جدا محتاجة لمثل هاي الأمور، طبعا عندهم مشاكل صحية يمكن تمنعهم أيضا من ممارسة النشاط البدني. فالحمد لله خلال الدورتين اللي طافوا الحمد لله قدرنا نحقق يعني نجاح كبير، يعني وصلت نسبة خسارة الوزن لين 15 كيلو يعني مع أصحاب الهمم. في من الدورة اللي سابقة يعني يمكن اثنين احنا كرمناهم من الدورة اللي سابقة استمروا أيضا ونزلوا وزن أكثر، فالحمد لله كان في تجاوب جدا كبير منهم ومن أهاليهم. يعني يوم الناس حتى الأهالي شاركوا معاهم ونزلوا أوزانهم، فصار الموضوع مثل ما يقولون شيء عائلي أكثر من أنه شخص خاص أو شيء خاص بشخص معين في العائلة.
والوعي جميل في كل شيء، متى ما كان الوعي ومتى ما كانت المشاركة حتى والتحفيز من قبل أفراد الأسرة بتكون النتائج طيبة.
بالضبط، نحن نحاول قد ما نقدر أنه لما نتكلم عن التغيير ما راح يكون التغيير من شخص، نحاول نتوجه للعائلة بشكل كبير. يعني لما نطلب مثلا من الطفل أو نثقف الطفل غير من أكلك أو غير من سلوكياتك، لازم نسوي انفولفمنت حق الأهل أيضا لأنهم لهم دور كبير في هالموضوع.
حتى مثل ما ذكرتي مثلا الأسر اللي فيها فرد أو طفل مصاب بالسكر، بذات الأطفال تلقين يحبون الحلويات.
صحيح،
أنت تحتاج تغير نمط أو سلوكيات الأفراد أو الأطفال في الأسرة حسب هذا الطفل مصاب بالسكر.
نحن شوفي دائما نقول نحن ما نبغي نوعي فقط، نحن نبغي نخلق بيئة تدعم هالتغيير. يعني إذا نحن وعينا مثل ما ذكرتي قلنا له لا تأكل هالشيء وهالشيء متوفر في البيت، معناته نحن ما حققنا هدفنا.
تعذبه هو يشوف الأشياء وهو بالضبط.
ومثل ما ذكرت في البداية نحن هدفنا أو نطمح إن يكون هذا تغيير أو نمط حياة، مش تغيير مؤقت، لأن نحن في النهاية هدفنا أن نحن إن شاء الله نطلع بمجتمع صحي يمارس العادات الصحية كجزء من حياته اليومية وليس كتغيير مؤقت في حياته.
معروف أن الدولة يعني حقيقة يعني عندنا ما شاء الله يعني يتكبدون خسائر لعلاج المرضى السكري والضغط والآخر وصرف الأدوية وصرف الأجهزة، فشو الخطوات التوعوية اللي ممكن توجدونها أو تبنتوها أسب نقلل من أعداد المصابين بالسكر والضغط والكوليسترول؟
كل البرامج التوعية اللي نحن نقوم بها مثل ما ذكرت نستهدف فيها هاي السلوكيات الصحية. إذا بتكلم عن مرض السكري، ممارسة النشاط البدني أو الغذاء الصحي هم ممكن أكثر تو ريسك فاكتور، طبعا بالإضافة للجينات وغيرها، طبعا هاي من العوامل اللي نحن نقدر نغيرها ونساهم في الوقاية من السكري. أمراض القلب نفس الشيء، النشاط البدني، الغذاء الصحي، الفحص المبكر، كل برامجنا نحن من خلالها نحاول نركز على هذه الأمور اللي هي توعيتهم لتجنب الإصابة بمثل هاي الأمراض. يمكن أنت مثل ما عارفة أختي عن الأجندة الوطنية فيها خفض نسبة السكر، فيها خفض نسبة التبغ، أمراض القلب، السمنة عند الأطفال. كل البرامج اللي نحن نقوم بها نحاول من خلالها ندعم كل الأجندات الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
جميل. شو خططكم المستقبلية أختي نوف؟
احنا ان شاء الله خلال هاي السنة طبعا وخلال ان شاء الله لين 2021 يمكن جزء كبير من عملنا راح يركز على تحقيق اجندة دولة الامارات 2021. كإدارة نحن مسؤولين عن اللي هو البرنامج الوطني لمكافحة السمنة عند الأطفال واليافعين في الفئة العمرية من 5 لـ 17 سنة. طبعا من خلال هالبرنامج نقوم بعمل العديد من البرامج والأنشطة التثقيفية بالإضافة إلى بعض التشريعات اللي راح تدعم هذه الأمور. يعني مثلا شغالين على تشريع لتنظيم الإعلانات الترويجية للأغذية والمشروبات غير الصحية الموجهة للأطفال، هذا طبعا حسب الريكومنديشن من منظمة الصحة العالمية. أيضا شغالين مع طبعا شركائنا على مشروع اللي هو لتوسيم الأغذية أو اللي هي البيانات التغذية وتبسيطها بحيث أن المستهلك يقدر يختار
يقرأها ويفهمها
بالضبط بشكل مبسط وسهل للمستهلك. في عنا طبعا مع طبعا شركائنا سواء وزارة التربية والتعليم وغيرها من المجالس التعليمية شغالين على بعض الأمور مثل المقاصف المدرسية، عندنا مثلا مشروع دليل التثقيف المدرسي. كثير من البرامج احنا مركزين فيها على مثل ما ذكرت لدعم الأجندة الوطنية. في عندنا طبعا البرامج المجتمعية، ذكرت موضوع اللي هو الحملة الإعلامية ان شاء الله راح نطلقها شهر 11، راح يكون في عندنا ايضا حملة عن السمنة راح نطلقها ان شاء الله في شهر 10. في عندنا برامج اللي هي لتعزيز السلوكيات الصحية الخاصة بالغذاء الصحي، راح تكون إن شاء الله برامج مجتمعية تثقف أفراد المجتمع عن طرق التسوق الصحي، طرق إعداد الطعام الصحي بالإضافة إلى حجم الحصة الغذائية أو
الوعي. إذا نوجد في المدارس بين الأطفال يعني يكون أكثر قدرة على التعلم، على التقبل، على التأقلم، حتى يعني هم ينقلون هاي العادات الغذائية أو السلوكيات الصح ينقلونهم للأسرة.
بالضبط، نحن كل ما بدينا بشكل مبكر كل ما خلقنا هاي العادة كل ما عززناها عند هالأطفال، وبالتالي مثل ما ذكرت راح ينقلون تجربتهم للأطفال. ونحن علشان نحرص أن حتى الأطفال هاي لما يتعلمون شيء في المدرسة أو من خلال البرامج المختلفة اللي نسويها يحصلون البيئة اللي تدعمهم وتمكنهم من ممارسة هاي الشيء، نحاول قد ما نقدر نسوي involvement لأولياء الأمور بحيث أنهم يشاركوننا لتحقيق هالشيء. في النهاية نحن كوزارة الصحة يمكن لنا دور في هذه الأمور، لكن دور ولي الأمر دور كبير، دور المدارس أو وزارة التربية والتعليم، دور القطاع الخاص، الشركات اللي تنتج الأغذية أيضا لهم دور، دور المؤسسات المجتمعية. نحن بنفسنا كوزارة الصحة ما راح نقدر نحقق كل شيء.
بالضبط، ونحن كمجتمع محتاجين لمشاركة الجميع في عملية
بالضبط، خاصة في مجال الصحة. الصحة مش فقط مستشفى، مش فقط علاج، ومش فقط توعية. الصحة أكثر من شيء، الصحة كيف نحن نخلق هاي البيئة
حياة.
بالضبط.
شكرًا لك جزيلًا شكرًا أستاذة نوف خميس العلي، نائب مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، على هذا اللقاء الجميل.
الله يسلمك، سعدت بلقائكم.
الله
يسلمك.
إذن مستمعينا وصلنا وياكم لختام فقرتنا من الدار للدار.